بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الدرس 48، وما زال الكلام على نواقض الوضوء، وتقدم الكلام على 5 من نواقض الوضوء. الناقض 6 قال رحمه الله تعالى: ومس الفرج. والمراد بمس الفرج أي مباشرة القبل أو الدبر باليد من غير حائل، فهذا ينقض الوضوء. والفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة. دليل ذلك حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الترمذي بسند صحيح، وهو في صحيح المسند، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا من الأدلة على أن مس الفرج ينقض الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. رواه ابن حبان. وهذا الحديث له شواهد، وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد بإسناد حسن، ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي بإسناده حسن. وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، لكن صرح بالتحديث عند الدارقطني والبيهقي في رواية أبي عتبة عنه قال البيهقي. ورواه إسحاق الحنظلي عن بقية عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي ثقة. وهكذا رواه عبد الله بن مهمل عن عمرو، وروي من وجه آخر عن عمرو انتهى. وصحه البخاري كما في العلل وابن الملقن في البدر المنير، وله شواهد من حديث بسرة، حديث بسرة الذي تقدم قال علامة الألباني رحمه الله بالجملة: فالحديث حسن بسناد صحيح المتن بما قبله، أي بحديث بسرة. والدليل الرابع من أدلة أن مس الفرج ينقض الوضوء ما جاء من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. رواه مالك بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا الأثر الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان إذا مس فرجه عاد الوضوء. وثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال: من مس ذكره فتوضأ. قال علامة الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور عنه وغير هؤلاء. وكذلك مس فرج المرأة، يعني كل هؤلاء يقولون بأن من نواقض الوضوء مس الفرج. ويدل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه وليتوضأ، على أن مس الدبر ينقض به الوضوء، هو رواية عن أحمد ومذهب عطاء والزهري والشافعي، ولأنه أحد الفرجين، وترجح اللجنة الدائمة وترجح شيخنا يحيى حفظه الله. وأما حديث طلق ابن علي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وغيره بسند حسن، فمحمول على أنه مسه بحائل لأنه قال في الصلاة. حمل بعض أهل العلم على أن مس بغير شهوة، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، وهو قول قوي. وهل مس الخصية ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفق والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثيه فليتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور أولى، لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه. انتهى كلام قدامة رحمه الله من المغني. والرفق بالضم والفتح واحد الأرفاق، وهي أصول المغابل كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. أما مس الفرج بغير اليد فلا ينقض الوضوء. قال وزير بن هبيرة اتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوء. وهل ينتقض الوضوء بتغسيل الميت؟ قال رحمه الله تعالى وتغسيل الميت أي أنه ناقض الوضوء، وهذا يحمل على ما إذا مس عورته بغير حائل حال تغسيله، وأما بغير ذلك فلا يعد ناقضا للوضوء. دليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، دل على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لأنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه. ثانيا قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب بإسناد صحيح. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد، هذا الحديث ضعيف ورجح الأئمة وقفا. قال البخاري أشبه أنه موقوف ورجح وقفه أبو حاتم والبيهقي، وقال علي وأحمد والدهري بن المنذر لا يصح في الباب شيء. وقد رجح الأئمة أنه موقوف على القول بصحته مرفوعا، فالأمر فيه إنما هو للندب أو الأمر أو المراد به غسل اليد، وهذا أحسن ما جمع به بين الأحاديث المختلفة في ذلك كما أفاده الحافظ رحمة الله تعالى عليه. ولهذا ذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب، وكذلك الوضوء من غسل الميت لا يجب إلا أن يمس عورته حال تغسيله، وهو قول أكثر العلماء. كذلك من حمله لا يجب عليه كما نقل ابن قدامة وقال ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله. ونقل عدم الخلاف في ذلك الخطابي والصنعاني واختاره شيخ الإسلام، ورجح الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الناقض السابع الردة عياذا بالله، والردة هي تحبط الأعمال كلها كما قال العلامة ابن سعيد رحمه الله، وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، والدليل على أنها من النواقض قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والوضوء من جملة العمل. قوله تعالى لئن أشركت لحبطن عملك. وممن يرى أن الردة تنقض الوضوء الإمام أحمد والأوزاعي وأبو ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في بيان مذهب الإمام أحمد جملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهذا قول الأوزاعي وأبو ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح هذا القول شيخ الإسلام حيث قال خطر لأن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها، وهو مذهب أحمد. وقال إذا عاد إلى الإسلام فإن نوجب عليه الوضوء أو الغسل، فإن وهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا فلم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الغسل. انتهى. فالذي صح النقض به مما تقدم سبعة أشياء مجموعة في هذين البيتين: نواقض الوضوء سبع بالدليل، فمس فرج خارج من السبيل، نوم وردة زوال العقل، جنابة وأكل لحم الإبل، كما نظمها الشيخ فاضل محمد بن جمال حفظه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ما تقدم، فقال رحمه الله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء، هذا دليل على عدد من النواقض وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا. قوله سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم، وهذا دليل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء وتقدم بيانه. وقوله وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه، وهذا حديث صفوان بن عساب وهو دليل أن البول والغائط والنوم أي المستغرق من نواقض الوضوء قد تقدم بيانه كذلك. ولله الحمد والمنه.